بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. هذه الآيات لقطة يسيرة وإطار سهل حول قصة فرعون، وأيضا ذكر يسير عن مريم وابنها عليهما السلام، ثم خطاب لجميع الرسل بأن يأكلوا الحلال ويعملوا الصالحات. إن الله يعلم كل شيء، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لماذا هذا القص في القرآن العظيم وفي سورة المؤمنون على هذا النحو؟ بيناه في الخطب الماضية وفي النظم العجيب لهذه السورة العجيبة، وأن أقواماً مثلنا سيقت لهم هذه المواعظ كما سيقت إلينا، ولكنهم كذبوا بها، فكان عاقبتهم أن أهلكهم الله عز وجل وذهبوا إلى الخلود في النار، فأحياهم الله معيشة ضنكا في الدنيا ويعذبهم العذاب الأليم في الآخرة، لأنهم لم يتعظوا بهذه المواعظ التي وعظهم الله بها عز وجل. وما يقص الله في القرآن من قص إلا لنعتبر به، فكيف يعني الإنسان العاقل يكون لنفسه؟ لما ذكر الله قصة فرعون هذه على سبيل المثال؟ إذن لابد أن يكون فيها العبرة لكل الناس، لكل الناس لابد أن يجدوا فيها العبرة، وإلا فما حاجتنا إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط؟ نعتبر في فرعون مالنا ومن فرعون؟ كيف؟ وما من إنسان إلا وعنده شعبة من حال فرعون وأشباهه ومن حال إبليس، ما من إنسان إلا وعنده هذه الشعبة، لكن المفلحون هم الذين هداهم الله ووفقهم إلى أن نحوا هذه الشعبة من قلوبهم. والمسمات عند علماء الأمة بالجاه والرياسة أو بالشهوة الخفية، كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. والشهوة الخفية هي الجاه والرياسة، يعني حب العلو في الأرض والعياذ بالله، ويقترن مع ذلك الفساد. فلما ذكر الله قصة فرعون على هذا التفصيل في القرآن العظيم، ليس فقط لنعتبر بها في طواغيت بلاد المسلمين أو في الطواغيت عموما، بل ليعتبر كل واحد منا بذلك، إذ كل واحد فيه شعبة من حال فرعون ومن حال إبليس. فرعون وإبليس أراد كل منهما أن يعبد من دون الله، أن يعبد هو ولا يعبد الله عز وجل، فأن يعبد من دون الله، لكنه يكتفي في هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة التوحيد، إبليس يكتفي بأنهم يريدون أن يعبدوا مع الله. كيف؟ بأن يطاعوا مع الله، مش من دون الله بقى زي فرعون وإبليس، وإنما حال من فرعون وإبليس، وهذا يحدث بحسب هذا المريد، إن كان مطاعا، رئيس مجلس مدينة، أمير من الأمراء، مطاع في أي جهة في أي عمل، تجده يوالي من وافقه في هواه ولو كان معصية لله. يبقى ده بيطاع مع الله ويعبد مع الله وهو مش دريان، وينطق الشهادتين ويصوم ويصلي ويحج وكل شيء، ويعادي من خالفه في هواه ولو كان هذا المعادي يطيع الله عز وجل. إذن لا يريد هو أن يعبد الله هنا، هو في غفلة، وإنما يريد أن يعبد هو أو أن يطاع هو مع الله سبحانه وتعالى. وإن كان عالما أو شيخا حصل مثل ذلك، إن العالم والشيخ يأمر بما أمرت به الرسل، فليس لنا أن نأمر بأهوائنا، وإنما علينا أن نأمر بما أمر به سيدنا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فإن كنت في مسجد على سبيل المثال ودعوت بمثل ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وصرت على منهج الرسول بفضل الله. ثم جاء نظير لي داع آخر فيدعو بمثل ما أدعو إليه. إذن نحن أخوان، نحن على نفس الشيء، وأنا أدعو إلى الله لأن الله يحب ذلك، وهو يدعو إلى الله لأن الله يحب ذلك، وهو الله هو المعبود والذي يستحق أن يعبد، فأنا فعلت ذلك عبادة لله ويفعل ذلك عبادة لله. إذن الواجب علي أن أحبه وأن أعينه وأن أسر بوجود المطلوب الذي نطلبه، تعبيد الناس لله. الذي يحدث شيء آخر، أنظر أن كثيرين قد ذهبوا عنده فكثروا سواد جمهوره فيدب البغي والحسد والعياذ بالله، وأحب أن يأتيني الناس ولا يأتونه حتى أتميز عليه، وأحب أن ينقاد لي الناس وأن يتبعوني ولا يتبعوه. إذن أنا في هذه الحالة والعياذ بالله أريد أن أعبد مع الله. ده ما في ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هو ده الشهوة الخفية للجاه والرئاسة واللي موجودة في نفس فرعون. وهكذا لا نجد وقتا للتفصيل أكثر من ذلك، أنا ذكرت مجرد مثال وتعرف به على الأشياء الأخرى. إذن ما من قصة في القرآن إلا لنعتبر بها، لأنه ما من إنسان وما من جان إلا وفي نفسه شعبة أو شعب مما في نفس فرعون وإبليس، وإما في نفس المكذبين للرسل، وإلا لو كنا لا نشبههم قط فما فائدة القصص في القرآن إذن؟ إذن ذكر القصص ده ملوش فائدة، وإنما ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، وهكذا. الذي يحصل الآن هو اللي موجود في القرآن، في القصص القرآني، القص الكامل في القرآن يحدث الآن. إذا كان الله قد قص علينا من قصة لوط عليه السلام، فيعني فعل قوم لوط انتهى وانقضى كيف؟ وفي أمريكا وحدها عشرات الملايين يعملون عمل قوم لوط، وتقرهم القوانين على ذلك، ويريدون لنا مثل ذلك. وفي مؤتمرات السكان وقع الطاغوت البائد على تحقيق مثل ذلك في بلاد المسلمين، لكن الله أتاهم من حيث لم يحتسبوا. وأي قصة في القرآن إن لم نعتبر بها وإن لم نسقطها على واقعنا فالخسار المبين والتأخر دون التقدم، إذ لابد أن نعتبر بكل قص قصه الله علينا في القرآن. انظر إلى هذه الشهوة الخفية، وانظر إلى التنازع والتفرق والاختلاف، وليته كان تفرقا فقط في المذاهب الفقهية فهذا لا يضر كثيرا. مسائل المختلف فيها لا إنكار على المخالف، لأن سلفا كبارا اختلفوا في مسائل فقهية، إنما التفرق في أصول الدين على هذا النحو الذي نراه ونعلمه دي كارثة. من أين أتى هذا التفرق؟ من هذه الشهوة الخفية، كله عايز يبقى هو المتبوع والذي ينقاد له الناس والذي يشار إليه بالبنان والذي يسمع، ويبقى صاحب الجماهير. والمسألة تعولت إلى دعوة للداعي، يبقى الداعي الذي يدعو إلى الله من حيث يظن دعا إلى نفسه من حيث يظن أنه يدعو إلى الله بسبب الشهوة الخفية الجاه والرياسة، وهي شعبة من حال فرعون. إذن القص في القرآن هام جدا. ثم الاعتبار من ناحية طواغيت الأرض. لو ذكرت الآيات عن سورة عن قصة فرعون مع موسى عليه السلام لابد أن تسقطها وأن تنزلها على طواغيت الأرض الذين يريدون أن يعبدوا مش مع الله من دون الله، يشرعون يفعلون ما يريدون، وكأن الناس أصبحت حشرات تحت أقدامهم ولا يعبؤون بأي شيء طالما أنهم قدروا فأظهروا. نحن نعلم أن فرعون قدر فأظهر، وأما غيره عجز فأضمر، فلو أنت قدرت لأظهرت فرعون من داخلك، إلا أن يشاء الله لك هداية. والله العظيم لولا أن هدانا الله لكنا كفرعون حذو القذة بالقذة. مش لازم نصل إلى هذا الحد أن نعبد من دون الله، يا نعبد ولا يعبد الله، لا نعبد مع الله، هكذا تطاع في أمر لله فيه طاعة، أصبحت أنت اللي هتطاع وأنت اللي تتبع، وليس معك الحق مثلا أو معك الحق وأخوك يدعو إلى ما تدعو إليه، ثم أنت تصر على أن تكون صاحب الأتباع وصاحب الكلمة المسموعة دون غيرك، إذن تدعو إلى نفسك ولا من حيث تظن أنك تدعو إلى الله. فانظر إلى الطاغوت البائد وإلى طاغوت ليبيا، والحمد لله أن استجاب الله لشيء من دعائنا. لقد دعونا هنا وفي المساجد دعوا أن يعثر الله إخواننا في ليبيا على هذا المجرم الطاغوت الخائن الكافر البشع الطاغي المفسد الفاسد، فأعثرهم الله عليه. كنا نتمنى ونود أن يظل على قيد الحياة، لأنه يترتب على ذلك أشياء كثيرة جدا من الفوائد، لكن يأبى الله إلا أن يحكم هو عز وجل، إن الله يحكم ما يريد، يأبى الله إلا أن يتم له العقاب في الآخرة، وغمسة واحدة في نار جهنم ينسى أنعم أهل الأرض أنه تنعم قبل ذلك قط، غمسة واحدة في النار. فما عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة؟ ثم إن هذا القذافي المجرم الملعون، ها نحن الآن نقول الملعون إذ لا نلعن معينا هو حي، قد تأتيه الرحمة، من يحجر على رحمة الله؟ أما وقد مات فنلعنه إلى يوم الدين كما نلعن كل الطواغيت السابقين، ولا نلعن حيا إذا كالذي لعن أم المؤمنين والذي لعن الصحابة، فندعو عليهم باللعنة إلى أن نلقى الله عز وجل عقوبة جزاء وفاقا له. أما غير ذلك فالدعاء باللعن لا يكون على المعين، فهو قد مات الآن عليه لعائن الله، أخزاه الله وأعثر إخواننا عليه، وعاش فترات سوداء، لحظات سوداء يفكر ما الذي سيصنع، فلم يجد إلا أنه يقتل، فلا بد أن يقاوم حتى يقتل. هذا والله أعلم هذا الذي نتوقعه، ولكنه أين ذهب؟ ذهب إلى لقاء الله عز وجل، ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. يعني لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن تكون طعامهم؟ ولكن عذاب الله شديد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وانظر إلى أهل أسرته كم تجبروا وكم تكبروا. فهذا طاغوت في ليبيا عندما تراجع قصته وتاريخه طابق بينها وبين القرآن ستجد العجب، أن ما قصه القرآن عن فرعون وغيره تجد تطابقا هائلا. وكذلك هنا الطاغوت البائد إذا كان فرعون قد قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، فالطاغوت البائد ليلا ونهارا كان يفعل ذلك ويقول ذلك بجهاز أمن دولته الخائن، كان يفعل ذلك. لئن اتخذت إلها غيري، يقول لك هو قال لئن اتخذت إلها غيري، هذا هو الجهل بقى. والجهل ده يتفق مع مين؟ مع أصحاب الشهوات من المنتسبين إلى العلم والدعوة. فساد قصد مع علم عنده مع شهوة تلوح له يحصل الفساد كله والخراب كله، ده اللي حاصل. الذين خرجوا يروجون بضاعة مبارك على أنه أمير المؤمنين، رؤوس الإرجاء كما بينا فيما مضى، وخرجوا ناصرونه طمعا في جاه ورئاسة على إخوانهم، يضعون ويزجون بإخوانهم في السجون لتكون لهم الرئاسة والجاه والكلمة المسموعة. إنهم لا يريدون عبودية لله، وإنما يريدون عبودية لأنفسهم من حيث أشاعوا أنهم يريدون عبودية لله. فشيء بشع جدا. يعني هو لابد أن يقول ما علمت لكم من إله غيري، يصل هذا الحد يبقى يكشف. إذن يكشف ولن يتابعه أحد، وسيخرج عليه كل يقول لك بس ده فرعون هو، فسيخرج عليه العامة، فهو لا يظهر ذلك وإنما يفعله. أنت تتصور يعني أن تنحية الشرائع هذا مش ده عمل فرعون ولا عمل مين؟ ده تنحية الشرائع التي نحن فيها، دي عمل مين؟ ألم تسمع القرآن؟ ألم تسمع قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لبني إسرائيل لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. فكان التعليق من الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أشد العذاب؟ هو من الذي لو أشد العذاب؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهؤلاء بنو إسرائيل، ومن يفعل فعلهم من كل الدنيا إلى يوم القيامة، ودي العبرة. ماذا فعلوا؟ أوجب الله عليهم ألا يقتلوا أنفسهم. وكانت اليهود بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع في المدينة، وكان بين الأوس والخزرج أيام شركهم معارك ضارية، فكان اليهود يتحالفون ابتغاء الأموال وابتغاء الشهوات الأخرى، فكان اليهودي يقتل اليهودية والله أخذ الميثاق عليهم لا تقتل يهوديا مثلك، فكيف تتحالف مع مشركين لتقتل يهوديا؟ وأخرجوا إخوانهم من ديارهم تظاهروا عليهم بالإثم والعدوان، فلم يلتزموا بالأوليين، قتلوا وأخرجوا، ثم جاءوا في المصلحة والمال فداء الأسير وإن يأتوكم أسارى تفادون لك هات للدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني في التشريع لم تفعل الأولى لم تفعل الثانية وفعلت الثالثة وهدفك هو إيه؟ ليس الله سبحانه وتعالى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ آمنت بواحدة وتركت اثنين، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى التشريع هو شرع ثلاث حاجات في مسألة القتال بينه والتعامل بينه، تركوا اثنتين وفعلوا واحدة ولم يكونوا منصفين فيه، فحكم عليهم بأشد العذاب. كيف ونحن الآن في بلادنا والشريعة مهدرة جملة وتفصيلا؟ ماذا تريدون يا عباد الله؟ يبقى مسألة الشريعة التي نحن فيها هي بالضبط الذي كان فيه فرعون، بدل من أن يقول ما علمت لكم من إله غير لا يستطيع مبارك والذي قبله والذي قبله والذي بعده، لا يستطيع أن يقول ما علمتم لكم من إله غير، ولا يستطيع أن يقول أنا ربكم الأعلى، بل يقول أنا كبير عائلة، أنا الذي أفعل، أنا الذي آمر، أنا لا يستطيع أن يقول هذا مباشرة، لكن يعمل به ويوقع على مقررات مؤتمرات السكان وفيها كل هذا. إذن إهدار الشريعة يصير هذا الطاغوت فرعون، هذا القذة بالقذة. فإذا خرج الدعاء لينبهه، وكنت واحدا من هؤلاء الذين ينبهون دائما وأبدا، ما أبقاهم الله على هذا الأمر الشديد الفظيع، إهدار شريعة الملك الحكم الحق العلي الكبير رب العالمين ذي الجلال والإكرام. فهو ده فرعون، فمش لازم يقول ما علمت لكم إله غير، لكن يشرع وجنوده، مرة الشاذلي مرة أحمد عز مرة أستاذ سرور، مرة جنوده يشرعون ما يريد ويصفقون ويشرع ما يريد. أما شرع الله عز وجل فمن نادى به حبس وشرد ودوهمت بيوته واستبيحت محرماته ونهبت أمواله، وأشد من هذا كان. هو نفس الكلام الذي كان يفعله، لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين، بس ده قدر فأظهر، وده عجز عن ذلك خشية من عامة الناس فأضمر، لكن فعله هو نفسه فعل فرعون. يبقى القص في القرآن مش شيء نلعب به، ده القص لكي نعتبر به، ده بالنسبة للطواغيت. لما قال فرعون هذا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، هو نفس الشيء، هو نفس الشيء في ادعاءات قلب نظام الحكم. انت ما سمعتش عن قلب نظام الحكم؟ ما من احد اعتقل تقريبا في السابق الى ان استضعفونا واستباحونا تماما، فبقتش التهمة دي كثيرا، لكن في ايام الاخوان وايام كان دايما قلب نظام الحكم، قلب نظام الحكم تهمة. هي نفس الشيء الذي قاله فرعون، اني اخاف ان يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هو نفس الشيء يتكرر. تزاوج السلطة والمال الذي فعله فرعون، أن زوج سلطته بمال قارون، هو نفس الشيء اللي حاصل الآن. انظر إلى الطاغوت البائد عندما أحدث تزاوجا رهيبا بين أصحاب المال ورجال الأعمال، وما هم برجال وما هم وما هي بأعمال، كما ذكر ذلك واحد من الكتاب، وإنما هو فعل الطاغوت الذي يستعبد ويعربد في البلاد كما يريد، لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر. شريعة، شريعة إيه؟ كذلك اللي حصل في ليبيا، لو راجعت ما حدث في ليبيا ستعلم، هو نفسه الذي قصه الله في القرآن عز وجل، وكذلك الذي حصل في بلادنا هو نفس الأشياء. إذن القص في القرآن في منتهى الأهمية يا عباد الله. ثم نعود إلى الآيات التي نحن بصددها. ولقد أرسلنا موسى وأخاه هارون، كما أرسل نوحا وكما أرسل من قبله، بآياتنا وسلطان مبين، حجة، براهين قاطعة، إعجازات خارقة، وعلمتم آيات موسى. أي إنسان لا يتردد فيها إلا أن يكون الله قد طبع على قلبه بكفره، هو عاقبه بذلك، كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. آيات موسى عليه السلام، بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، والملأ هم أصحاب السيادة، أصحاب المصلحة، أصحاب الجاه والرياسة، وأصحاب الأموال أيضا، تزاوج بين السلطة والمال، إلى فرعون وملئه فاستكبروا. الكبر بطر الحق، بطر يعني تدفع في الصدر، كأن إنسانا أمامك يقول حق فتدفعه بيديك هكذا دفعا شديدا، هذا هو بطر الحق، يظهر الحق أمامك فتدفع، روح ابعد وتزدريه. بطر الحق وازدراء الناس أو غمط الناس أو تحقير الناس، هذا هو الكبر. فهكذا فعل فرعون مع موسى فاستكبروا، أمر طبيعي. ليه؟ لأنهم كانوا قوما عالين، شأنهم أنهم يريدون علوا في الأرض وعلوا علوا كبيرا، بالضبط كبني إسرائيل. ولقد قرن الله علو فرعون بالفساد كما قرن علو بني إسرائيل بالفساد، والآيات في ذلك كثيرة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، علو وإفساد. كذلك بنو إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبير. تفكر القصة بتاعت فرعون دي، يعني قصة شاذة، ده مكرورة إلى يوم القيامة. من أجل هذا أكثر القصص ذكرا في القرآن هو قصة فرعون، ليس فقط لانتشار الطواغيت، بل لأنه ما من إنسان إلا وفي نفسه شعبة من حال فرعون وأشباهه ومن حال المكذبين للرسل، وكانوا قوما عالين. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، متمكن والناس في رعب، أي واحد يتكلم يقتله يسجنه يأخذ أمواله يعذبه يمسح بكرامته التراب كما يقال، هو ده اللي حاصل. أليس هذا هو الذي كان يحصل حذو القذة بالقذة؟ بلى. فاستكبروا وكانوا قوما عالين، عالين بالقهر والقوة والمكر، وعالين بالتجبر والاستكبار. فاستكبروا موسى، تسمع مين؟ طب ازاي استكبروا على موسى؟ قلنا ايه؟ بطر الحق وغمط الناس. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ هو البقى، ما هو نوح برضو كده، ماذا قال قومه؟ قال ده بشر، هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، والتانيين بشر مثلكم يأكلون ما تأكلون منه ويشربون ما تشربون. القص مضى في سورة المؤمنون وشرحناه. يبقى هو نفس الشيء، قالوا ايه؟ أنؤمن ببشرين مثلنا، هي البشرية دافعة للرسالة، ده كان يبقى فيه حجة على الله لو أرسل رسلا من غير البشر، لابد أن يكون الرسول بشرا مثلنا، بشره له ما لنا وعليه ما علينا في البشرية، ثم هو يلتزم بأمر الله عز وجل ويلتزم بشريعته، وهذا أمر سهل، ففيه الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، وتلك حجة داحضة، وقومهما لنا عابدون. يعني عابدون بنو إسرائيل؟ كان فرعون يسومهم سوء العذاب، كان يعلق فيهم الأعواد الخشبية الغليظة ليجروا بها الأحجار لكي يبني الهرم، لكي يبني الصرح، وكان يعذبهم تعذيبا شديدا، بلغ به أن ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، ترك نساءهم على وجه الحياة ليستعبدهن وليستفيد بهن، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يبقى الذي فعله فرعون لبني إسرائيل فعل الشيء الكثير، وقومهما لنا عابدون بمعنيين: أولا معبدون، يعني مقهورون مذلولون تحت نعالنا، هكذا يقول فرعون، يعني قومهم ولنا عبيد مسخرون مربوبون مدبرون مني مملكون مني، وإن فوقهم قاهرون. وهكذا تعرفون باقي القصة، وإنما هذا إطار مختصر مناسب تماما لما ذكره الله في سورة المؤمنون لكي يعتبر المؤمنون بذلك. ومن ناحية أخرى عابدون خاضعون ذليلون لشرعي، هكذا يقول فرعون وملأه، تشريعاتنا تمشي عليهم. شفت التشريعات إلهية إزاي؟ هو نفس اللي حاصل في الطاغوت البائد واللي قبله واللي موجود في العالم الآن إلا ما رحم الله، هو نفس الكلام. وقومهما لنا عابدون، يعني عابدون مقهورون مذلون من ناحية، خاضعون لتشريعاتنا ولقوانيننا المنظمة لحياة الناس. فهذا الخضوع ما هو إلا عبادة. ولقد رأينا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، النتيجة إيه؟ أشد العذاب. فالشريعة دي مسألة خطر خطر خطر، أن تنحى الشريعة على هذا الحال الذي نحن عليه في بلادنا. ومن أجل هذا لابد أن نكون جاهزين للفداء، لبذل الأرواح والدماء ولبذل الأموال ولبذل كل شيء لاستعادة شرع ربنا عز وجل. نسأله أن يمن بذلك علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. شوف الهم ده اللي فعله فرعون، هو اللي عمله مبارك، واللي قبله واللي قبله، كله طواغيت طواغيت طواغيت. وشرط الإيمان أن نكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم يأتي رؤوس الإرجاء المخنثون الذين قبلوا أن تلقح عقولهم بأفكار أمن دولة الطاغوت، ويعلنون ذلك للناس من على منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروجون للطاغوت ويعبدون الناس له. مش هيحكم ولا هينفع إلا جهنم يوم القيامة، إلا أن يشاء الله رحمة بالناس. فتنة صعبة أحرقت اليابس والأخضر، فتنة الإرجاء، وذكرت لكم شيئا منها. يبقى مسألة فرعون مش كان يا مكان في سالف الزمان، لا، دي حاصلة الآن. ما اللي كان بيعمله برك ده إيه؟ وما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا صاحب الخبرة، أنا صاحب القدرة، أنا صاحب النظرة العبقرية، أنا أرى ما لا ترون، وما أريكم اللي أنا شايف، واللي أنا شايف هو الحق، وأنتم كحشرات. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا كان حال فرعون، لكنه لا يصرح بذلك، وإلا خرج عليه الدعاء يقولون هذا فرعون، ويكون ذلك مصرحا به فيهزم ويقوم عليه العامة. لكن مكر، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فقالوا، والفاء هنا تدل على التعقيب السريع، يعلم يتريثوا. كيف يتريثون؟ واحد جاي يسحب منهم السلطان، يسحب منهم حق التشريع، هم ملوك أباطرة في بلادهم، صح ده، موت ده، احبس ده، هات فلوس ده، اضرب الواد ده، هات الواد ده نتسلى عليه شوية. يوم واحد يقول له لا، ده حلال وده حرام، انت عبد. وهامان يقول لفرعون، أبعد أن كنت إلها تعبد تصير عبدا تعبد؟ ولذلك هؤلاء الملأ قالوا لموسى عليه السلام، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم من تظهرون الكبرياء في الأرض؟ ده بعدك. كبرياء يعني السلطان التشريعي، انت اللي تقول ده حلال وده حرام، العقوبة هنا كذا، العفو هنا، بتاع ايه دي؟ ما دي صاحب دي، دي للإله، والإله من فرعون. نفس الشيء، الذي قاله الملأ علينا وقاله الملأ في مواجهة الإسلام ودعاة الإسلام الذين يدعون إلى الحق بحق بالحجة والبرهان. فقالوا أنؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكانت النهاية فكذبوهما برغم الآيات والسلطان المبين فكانوا من المهلكين. شوف الاختصار والإيجاز، فكانوا مهلكين بالغرق وانتهت قصتهم، لكنها لم تنتهي على سبيل التندر وسبيل الحكاوي، وإنما هي العبرة لكل البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقذافي أشد من فرعون بكثير، وجمع بين فرعون وبين قص آخر في القرآن، هذا الذي قام وولده بالاغتصاب الممنهج لنساء ليبيا ويأتي بالأفارقة من أجل ذلك، هذا المجرم ابن الزنا لا، ويسمي ولده سيف الإسلام. يا سلام، سيف هو هذا اللي كان يشرف على الاغتصاب الممنهج كإذلال للناس، لا يعنيه إلا الطاغوتية التي بداخله، إلا العلو في الأرض والإفساد. نفس الشيء علي عبد الله صالح في اليمن، هو نفس الشيء، تشريعات من دون الله وقتل مستمر لعباد الله، نفس الشيء. أشد منهم جميعا طبعا بن علي، ده كان يعلن، كان يعلن، كان جريئا جدا في إعلاء العلمانية وفي الإعلان عنها، جريئا جدا في إغلاق المساجد، تعرفون القصة. لكن الذي زاد وغطى عليهم جميعا هو هذا الكلب في سوريا، هذا المجرم الحقير بشار النعجة، هذا المسمى ببشار الأسد، كل يوم يقتل العشرات من الناس في صحراء تدمر، في سجن تدمر وحدها وجد 720 أخ أو رجل محترم كان يقاوم هذا الطاغوت ويقاوم باطلة، وجدوا مدفونين أحياء دفعة واحدة، لأن بشار هذا مش بس زي فرعون، ده باطني نصيري. إيه الباطني ده؟ الشيعي عندما يغلو في اعتقاده وهم أكثر الناس شيعا رافضة يصير باطنيا. الصوفية أيضا عندما يغلو المتصوف غلوا شديدا ينتهي إلى الباطنية، شيء بشع جدا. فهو باطني حاقد جدا على الإسلام، وهذا يظهر لكل الناس. ثم ملأه من نفس ملته، من نفس طائفته وقياداته العسكرية، لكن الله قاهر فوق عباده، الأمل هو الله عز وجل والرجاء في الله، شريطة أن نؤدي ما علينا. تركوه وأباه وطائفته كل هذه السنين، وخرج رؤوس الإرجاء هناك، بل صار منهم رأسا في الكفر كحسون هذا المفتي الذي ليس وراءه إلا أن ينصر بشارا برغم ما علم من أنه يدمر المساجد ويحرق من فيها ويدفن الناس أحياء ويجرب فيهم جميع أنواع القتل البشع جهارا نهارا على رؤوس الأشهاد. وتجد أناسا ينتسبون إلى الدين الدكتور فلان الشيخ فلان يروجون له وهم يعلمون أنه نصيري حاقد باطني خبيث جدا. فبشر ده زاد وغطى على الجميع، والأمل في الله عز وجل. مكث القذافي طاغوت ليبيا 40 سنة يعربد فيها، سنعلق عليه فيما بعد إن شاء الله لنأخذ منه العبرات. والشعب ساكت، لما تسكتون على هذا؟ فوالله العظيم ولا يشهد لي الكثيرون منكم عندما كنت أقول لو خرج الناس إلى الشوارع فقط اعتراضا على مبارك لسقط مبارك يقينا، بس الشعب نفسه يخرج ومش عايزين. سلمي، الكلام ده بقوله من سنين ليس من أشهر، وكل من يصاحبني أو يصحبني يعرف مني ذلك. ماذا تطلب من الناس؟ أطلب منهم الاعتراف. يقفون في الشارع، بس يخرجون في الشارع، مش خروج بقى وسلاح، لا. فكيف سكت هؤلاء الناس 30 سنة هنا في مصر؟ بس الحمد لله هنا لم نسكت كما سكتوا في ليبيا وكما سكتوا في سوريا، وهنا أبطال وهنا أبطال، والبطش كان شديدا، فطالت المدة من الخلاص من القذافي. والله أعلم تعالى بسننه، لله سنن تحكم كل شيء في الخلق. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ثم ينتقل الحديث إلى بني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، لعل بني إسرائيل يعني يهتدون، لأن الكتاب التوراة لبني إسرائيل بعد أن أهلك آل فرعون أنزل التوراة، وتعرفون القصة، لبني إسرائيل لعلهم يهتدون. لكن اللي حصل كما سنرى بعد قليل أنهم لم يهتدوا إلا القليل منهم. ثم انتقل القص إلى شيء آخر، إلى مريم وابنها عليهما السلام. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. مريم عليه السلام بنت امرأة مسكينة في العراء والطل بمفردها، ليس معها أحد، كيف ستضع، كيف ستلد، كيف ستقول لقومها وهي الطاهرة العفيفة؟ إن الله اصطفى، لقد اصطفاها الله عز وجل على نساء العالمين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وأمرها أن تقنط وأن تسجد وأن تركع لله عز وجل. فآواهما على ربوة. أولا جعلهما آية. ممن يخلق الإنسان فيما تعودنا؟ من نصف خلية من الأب، السلالة اللي بيسموها الميكروب المنوي، ومن نصف خلية من الأم، البويضة. ويحصل الزيجوت، تزاوج بين 23 كروموزوم، صبغية وراثية لا ترى إلا بأعظم المكبرات والمجاهر، ويحصل تزاوج بينها وبين مثيلاتها في البويضة، فتحدث النطفة الأمشاج. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وذكرنا تفسير ذلك في سورة المؤمنون هنا في الآيات. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، الآيات. نصف خلية من الرجل مع نصف خلية من المرأة يخلق منها الإنسان. عيسى عليه السلام ليس له أب. طب يعني هي النصف خلية اللي حتعجز رب العالمين يا أصحاب العقول؟ الشبه دي جات لهم منين؟ ده انت فيك مئات الآلاف من الملايين من الخلايا، وكل يوم يموت آلاف من الملايين من الخلايا، يموت ملايين ملايين من الخلايا، ويخلق الله غيرها. الله، الأم موجودة، مريم خلاياها موجودة، بويضة موجودة، يتبقى نصف خلية من رجل. هذه هي التي ستعجز رب العالمين عز وجل، وهو فيك أنت كل يوم ملايين الخلايا يخلقها فيك يوميا، عوض عن الخلايا التي انتهت وقضي عليها، وسحب الله أقواته منها فماتت وانتهت وتلاشت واضمحلت. يبقى ما إيه المشكلة أن يخلق الله عيسى من أم بغير أب؟ وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ذات قرار يعني مستقر، يعني مكان هو أرحم بها منا. الإنسان يكاد أن يبكي على مريم عليه السلام وهي في هذا الظرف، رحمة بهذه المرأة الضعيفة المسكينة العذراء الطاهرة المصطفى، كيف كانت بمفردها ومن قبلها هاجر. شيء رهيب، لكن الله له آيات. ذات قرار، رب ومكان عالي، كان عالي فيه النسيم العليل، وفيه جنة، جنات وثمار، لأنها ربوة ولا تعجوها الشمس، يعني في مكان خصب جداً. وفيه ثمار وتحتها سرية، قد جعل ربك تحتك سرية. كل دي آيات. ويخلق عيسى من نصف خلية منها بدون رجل، آية من آيات الله عز وجل. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. معين يعني ماء جاري، معين يعني تراه العين، يعني أعطاها كل شيء وهي بمفردها. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول السائل: ما فائدة أن يقول الله ابن مريم ابن مريم ابن مريم ابن مريم إلا ابن مريم، إلا أن كان يحكي قوله فيقول عيسى؟ إنما ابن مريم، ما الفائدة؟ أقول لك تحدث فائدتان جليلتان. أولهما أنه مولود والله لم يولد، وأن ربنا بيتولد. طب من ولده؟ يبقى لم يلد ولم يولد، وده مولود أهو، مولود يبقى مش ربنا. يبقى إذن ليس هو المسيح، ليس الله هو المسيح ابن مريم. يبقى دي الفائدة الأولى. ثم هو ابن مريم وليس ابن الله، يبقى نفت الآية ولم يولد، نفت الآية أنه ابن مريم، أثبتت الفائدتين العظيمتين، أنه ليس هو الله لأنه مولود من مريم والله لم يولد. ثم هو ابن مريم وليس ابن الله. فواحد يسألني ويقول: هم قالوا الله المسيح ابن مريم، ولا قالوا المسيح ابن الله؟ ويظن أن في ذلك اختلافا وفي ذلك تناقضا، يظن ذلك. ما السبب؟ لما السبب أن المسلمين خيبة بالشكل ده؟ لأنهم لا يعرفون مقالة القوم بالمعنى، ليس بمجرد اللفظ، ولا يعرفون مقالة القرآن بالمعنى، ليس بمجرد اللفظ، لكن منفقها في أقوال القوم ومقولات القوم معنى وتصورها معنى دون مجرد اللفظ، وفهم معاني القرآن دون مجرد اللفظ، وطابق بينهما، ليجدن أن الله عز وجل ذكر جميع مقالات الكافرين في الأول وفي الآخر، في السابقين وفي المحدثين، وأبطلها أعظم إبطال. يبقى لازم توافق من دي ودي. ماذا يقول القوم؟ ذلك اعتقادهم. يقولون الجوهر، يقول لك جوهر الوجود. إيه الجوهر؟ يقول لك من وجه هو الله، يقول عليه الآب، ومن وجه هو الابن أو الكلمة أو العلم، هكذا يقولون. يقول لك الجوهر من وجه هو الآب هو الله، ومن وجه آخر هو الكلمة أو هو العلم أو هو الابن. ويقولون بأن الجوهر الذي هو الابن وهو الكلمة تولد من الجوهر الذي هو الآب. مسألة التولد دي منفية ولم يولد، خلاص نفى كل أنواع الولادة والتولد. بعض الناس يتصور أن القوم يقولون بأن الله أنجب عيسى من مريم، حاشا لله، ولم يقل بذلك عاقل منهم، من باب الإنصاف لم يقولوا هذا الكلام أبدا، أن الله تزوج مريم ولا هذا لم يقل به عاقل، إلا واحد مخبول معتوه. إنما عقلاءهم لم يقولوا ذلك، وأيضا عقلاء الصابئة لم يقولوا ذلك، وكل من خرقوا له بنين وبنات من مشرك العرب ومن غيرهم لم يقولوا ذلك، بأن الله تزوج الملائكة وأنجب منهن، تزوج وأنجب من الجن وأنجب منهن الملائكة، لم يقل أحد بذلك. مسألة الزواج الحسي والولادة الحسية لم تنسب إلى الله إلا من معتوه. أما عقلاءهم فلم يقل، وإنما قالوا بالولادة العقلية الروحانية وهي التولد، قالوا بذلك. إيه التولد ده اللي بيقولوا ده؟ جوهر من وجه هو الأب، وجوهر من وجه هو الابن. وقالوا الجوهر اللي هو الابن تولد من الجوهر اللي هو الأب، كتولد العلم والقول من العالم القائل. واحد بيتكلم هو فالكلام تولد منه هكذا يقولون ويشبهون. فجاء القرآن مرة يقول ويحكم عليهم بما حكم به عليهم لما قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لأنهم يقولون الجوهر من وجه اللي هو الآب. ولما قالوا الجوهر اللي تولد من الجوهر اللي هو الآب، جوهر هو الابن وهو الكلمة وهو العلم، هي من وجه هذا ومن وجه هذا، فقال الله وقالت نصارى المسيح ابن الله. يبقى القرآن حكى هذا وحكى هذا، لأن علام الغيوب يعلم مقولة القوم بالكامل ويعلم حقيقتها، فأنزل الكلام بالكامل الذي فيه ذكر مقالاتهم وذكر إبطالها على أحسن ما يكون الإبطال وإحقاق الحق. اللي معنى الكلام يبقى لا يشتبه عندك الأب تقول الله، هم قالوا الله المسيح ولا قالوا عيسى ابن الله ولا قالوا ثالث ثلاثة؟ طبعا ثالث ثلاثة قال المفسرون الله مريم عيسى. طبعا هم قالوا البنوة التي عندهم انبنت على أصلين. الأصل الأول نظام التولد للولادة العقلية الروحانية، فيش ولادة حسية، لم يقل أحدهم بهذا حتى لا تتهمهم بفقد العقل تماما، فلم يقل عقلاءهم بهذا أبدا، وإنما ولادة كما قلت عقلية روحانية. يبقى تولد ليه؟ التولد يعني جوهر من جوهر، والجوهر ده هو نفس الجوهر ده، من وجه هو الله من وجه هو الابن. قالوا ان الجوهر الذي هو الابن تدرع بانسان مولود من مريم، تدرع يعني فكان الظاهر او الدرع والقميص يعني بشر مولود من مريم، والمتدرع هو اللاهوت تدرع الناسوت كما يقولوا، اللي هو الابن اللي هو الجوهر الذي هو الابن. يبقى انبنت البنوة عندهم من أصلين. الأصل الأول مسألة التولد ابطلت. الأصل الثاني الاتحاد، أن الابن له تدرع الناس، هذا الاتحاد فأبطل الله ذلك. فالبنوة مبنية على هذين الأصلين عندهم. نفس الشيء قاله الصابئة قوم إبراهيم، لأنهم قالوا بأن أرواحا تولدت عن الله، هي الولادة الروحانية العقلية، ثم اتحدت هذه الأرواح بالنجوم والأفلاك والشمس والقمر والكواكب، فعجبوا النجوم والأفلاك والشمس والقمر والكواكب إلى آخره. هم الصابئة قوم إبراهيم، من أجل هذا كان الحوار الصادر من إبراهيم عليه السلام، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فسروا به سرورا عظيما. فلما أفأ قال الله الله الله، ده بينفع إله يغيب؟ إله يجي في وقت مش شايفني ولا أصلا؟ ده لا يكون أبدا لا يكون. وهكذا الحوار الذي أنشأه إبراهيم، وكان أمة وكان إماما وكان معلما للخير وكان متعددا العطايا والمواهب من الله عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقومه هكذا قال. فلما جاء النصارى بعد ذلك وقالوا بمثل مقولتهم، حذ القذة بالقذة، قال الله عنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. من الذين كفروا من قبل؟ هم الصابئة من قول إبراهيم، لأنهم قالوا بالولادة العقلية الروحانية ليتولد، أن أرواحا تولدت عن الله ثم دخلت النجوم والكواكب. أرأيتم هذا القرآن العجب؟ أعلمتم أنه قرآن عجب؟ أرأيتم عدل الله الآن في أن يخلد في النار كل من كفر به وأشرك به، بعد أن أقام حجته على هذا النحو وسخر عباده للبيان للناس، وإن قطعوا في سبيل ذلك تقطيعا، وإن تورضوا وشردوا، وإن انتهكت أعراضهم وهجمت ودوهمت ديارهم وسلبت أموالهم، وإن فعل بهم ما فعل، فإنما يفعلون ذلك البيان لله ابتغاء وجه ربه الأعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، نحن الآن في أيام فتن ومواجهات وصراعات وإن لم يكن المسلم مستعدا لمواجهة هذه الفتن سحقته هذه الفتن وسحقت هامته في التراب. فلا بد أن يكون الإنسان مستعدا لهذه المواجهات. انظر إلى العلمانيين الآن، ولقد ملأوا الدنيا تشنيعات على الإسلام وأهله، وملأوا الدنيا كفرا وشركا وزندقة وإلحادا، يأخذون بذلك الملايين من الدولارات واليوروات، فباعوا دينهم وباعوا أقلامهم وباعوا أفكارهم الأجور بالملايين من العملات الصعبة. والنظام الحاكم في السنين الماضية يمكن لهم ويحميهم، بل كلما أظهر أحدهم كفرا أكثر وشركا أكبر أظهر النظام لهم حماية أكثر وتقريبا أكثر، وإنهم عندنا لمن المقربين. فهكذا يكون العلمانيون مواجهة شديدة جدا، ولهم مكر وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فهؤلاء العلمانيون أحدهم يخرج على الناس بكلام في قضية شبهة يثيرها ضد الإسلام أو ضد القرآن أو ضد النبي عليه الصلاة والسلام، آخر يخرج إلى وجهة أخرى، إلى شبهة أخرى، إلى موضوع آخر، لينشغل الناس بشبهاتهم فينسون ما هم فيه، ويتحالفون مع كل معاد لأولياء الله، ويتحالفون مع كل معاد لشرع الله. فمما قالوا يقول: هل يجوز للخطباء، يعني الأسبوع الماضي ده سمحت لأحدهم أن يسجل، يسجل فليسجل الخطب، تنشر على قناة الحكمة، المسائل سهلة، يعني لا نخاف مما نقول، هذه دعوة إلى الله، فلعل الله أن يهدي أحدهم، فلم أرد منع، ما أمنع عليه تسجيل، ده هذا حق يقال، هذا حق يقال ويجب أن ينشر لأنه حق بحجج دامغة، فلم أعارض أن يسجل. فلما كان التسجيل وجدت المقدمة للبرنامج تقول: مساجد أهملت القضية والقضية كادت أن تعصف بالبلاد، أو هكذا قالت المعنى يعني. ثم ذكر مقدم البرنامج بقى المعلق يقول: هل لك أن تتكلم في السياسة؟ يعني هل للخطباء أن يتكلموا في المساجد في السياسة؟ يقول: المنبر أعطاك قوة، أعطاك ثقلا، أعطاك ثقة وقبولا واسعا عند الناس، فهل لك أن تتكلم في السياسة؟ هل لك أن تحدث الناس عن رأيك؟ إنما الذي يجب عليك، شوف الحجة العلمانية، أن تحدث الناس عن الدين، تقول: قال الفقهاء كذا، قال الرسول كذا، ما شاء الله. شفت بقى الكلام والمكر إزاي؟ فنقول له: يا من، أو أنت أعلم بنفسك وأعلم أنت بتعمل كده، بتقول كده ليه؟ الإسلام دين ودولة، وأشد الكفر الآن أن يحصر الإسلام في المسجد، بيسموه مسجدة الإسلام. ساويرس خرج علينا في يوم في جريدة مصر يوم وقال: لو اختاروا النموذج التركي، لو أن الإخوان اختاروا النموذج التركي لقلت أول من يقول يحيى الإسلام، يريد يحيى الإسلام الذي هو بغير إسلام. النموذج التركي طبعا تشريعات ما فيش، تعرفون القصة. يبقى الإسلام دين ودولة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الإمام الذي يصعد منابر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرى الناس يتعاملون بالربا، ثم لا يذكر الربا أبدا ويذكر السرقة وهم لا يسرقون، هذا خائن للأمانة وإثمه رهيب عند الله عز وجل. لماذا؟ لابد أن ينظر الخطيب في الداء الموجود عند من يستمع له وينصت له. ويسلط الحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يبقى الإمام عليه أن يبين الولاء والبراء أصلان عظيمان من أصول الإيمان، وهذه الفتن كأن الولاء والبراء مغيبان تماما عن الأمة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إلا أن تتقونوا تقال النصوص كثيرة جدا، لكن ما الوقت الذي نجده في الخطبة حتى نحتج بكل النصوص؟ فمن يبين الولاء والبراء في الوقائع والأحداث الجليلة؟ يبدو أن يبين الخطباء للناس فيما ولاءهم فيما براءهم وهكذا. إذن هذه الأمور ليست سياسة أيها الجاهل، ليست هذه الأمور سياسة، وإنما الإسلام دين ودولة، يعني دين وسياسة شرعية، من سياسة العلمانيين وسياسة طلاب المال وطلاب الشهوات التي بها يدجلون على الناس ليأخذوا الأموال وليعيشوا فوق الناس وليعلون علوا كبيرا وليفسدوا في الأرض بما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإنما واجب على كل الخطباء أن يبينوا للناس واقعهم، الصلاة الصيام الحج كل ذي شعائر، أما الشرائع فلقد علمتم من الذي يذاق أشد العذاب يوم القيامة مع فرعون، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فلا بد أن يتناول الدين كله، فده مش كلام في السياسة أيها الجاهل بالدين. والله لو كان الأمر جهلا فقط لكانت المسألة سهلة، وما كنت قد يعني علقت على هذا ولا عرجت عليه، وإنما المسألة فيها سوء قصد، محاربة لا تتوقف للإسلام وأهله، والثمن هو المال، مليونات من العملات الصعبة تدفع، وهذا الأمر معلن ومعلوم، واتهامات معلنة، شيء بشع جدا جدا. يوم يأتي القائل ويقول لك السياسة، سياسة ايه؟ هو فيه سياسة؟ الإسلام دين ودولة، والإسلام فيه السياسة الشرعية، لأن الله يحكم كل شيء، والذي يحل ويحرم هو المطاع وحده، هو الذي يستحق أن يعبد وحده عز وجل. يبقى الكلام لما أقول ليس رأيي، رأي مين؟ رأي مين؟ وما تكلمت على المنابر أبدا عن رأيي، بل لم أتكلم في مسائل خلافية إلا قليلا جدا وفي النادر، كمسألة حكم تارك الصلاة، وباقي مسائلي كلها في التوحيد، كلها مجمع عليها، كلها مجمع عليها. فلا أقول برأي ولا أحدث، لأن الناس تتصورون أن المشايخ دول دخل هنا بقى هيتكلم في الاستراتيجية العسكرية، هيتكلم في كذا، ليه؟ يريد بقى المنبر أعطاك قداسة، أعطاك ثقة عند الناس، أعطاك قبولا، أعطاك لحية، أعطاك غترة، هكذا يقولون. يبقى لا تحدث الناس برأيك، وإنما حدثهم قل لهم رأي الدين. فهو لا يعلم أنه هو كسويرس الذي قال فأنا أول من أقول يحيى الإسلام، ومراده يحيى الإسلام الذي هو بغير إيه؟ بغير إسلام، الإسلام غير شريعة، وده إسلام، فاكرين ده إسلام يا عباد الله؟ يبقى الأمور لابد أن نكون متيقظين، وأن نكون على أهبة الاستعداد عندما يأتي النداء بتقديم الأرواح والأموال والأنفس والثمرات فداء لشرع الملك الحكم الحق العلي الكبير العظيم ذي الجلال والإكرام. هو الحكم وحده، أفغير الله يبتغي حكم واحد؟ يقول لك ولماذا لا يقضي الله على هؤلاء العلمانيين؟ نعم يا أخويا، تريد من الله أن يقضي، من الله أن يقضي عليهم؟ تريد أن تسلب الحكمة من الله عز وجل؟ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الآيات في سورة الأنعام واضحة تمام الوضوح. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن تعاونوا مع بعض يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، العبارات المموهة والأفكار المنمقة تروج على الأغبياء ويقبلها الدهماء فهم لا يعرفون، فيبتعدوا عن الشيوخ وعن الدعاة، هذه خطتهم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ويلبس قبض بالملايين، فيتزين الناس ويزين العبارات ويزخرف المقولات ليصل إلى الطعن في الإسلام وإلى تشويش هذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا بقدر الله، هو اللي جعل كده ربنا، هو الذي أراد ذلك. وكذلك جعلنا لكل نبي، مش للداعي فلان، لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. من إيه؟ ولو شاء ربك ما فعلوه. إنما دول بقى عند الموت سيعلمون، سيعلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والآيات كثيرات في القرآن. يبقى هؤلاء الأصناف من العلمانيين الجرآء الذين تحلوا بالوقاحة، ما في حياء أبدا، ويتكلمون لكي يأخذوا الأموال بالعملات الصعبة. الله هو الذي خلق ذلك وهو الذي قدر ذلك. لماذا يخرج العلماني منهم المحارب لله وللرسول ليدجل ويمكر؟ فيأتي الداعي إلى الحق ودعاة الحق فيسمعون، فيبحثون في النصوص في الآيات والأحاديث وفي سيرة الرسول وفي سيرة الصحابة وسيرة السلف والعلماء الراسخين في العلم، فيجد الحق فيخرج ليقذف بهذا الحق على هذا الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهد. تلك حكمة الله عز وجل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل. هو فين الباطل ده؟ إذا لابد أن يخلق الباطل ممن؟ من هؤلاء العلمانيين كمثال، ومن أهل الكتاب كمثال. ما إيه؟ يبقى ربنا بيقدر العلمانيين دول باع حكمة بالغة عشان يدفعوا بهذه الشبهات، فيخرج أهل الحق ليقذفوا بالحق على هذا الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولذلك قال الحكمة: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة شاتمون لله، يقولون: يا رب أنت ما أنتش حكيم، يا رب أنت لست قادرا، يا رب أنت لست عزيزا. ما هو ما فيش آخرة بقى، الظالم كالمظلوم والقاتل كالمقتول والسارق كالمسروق، اهدى، والباغي كالمبغي عليك، وما فيش آخرة، ما في حساب. بيبقى ربنا بنت نفيت الملكية، نفيت كل الصفات عن ربنا، شتمته بكل الشتائم الفظيعة، وعندئذ وجب عقوبتك. فما هي العقوبة؟ يقيد لك هؤلاء القرناء يزينون لك حتى تتبعهم، حتى تدخل في عذاب الله الشديد يوم القيامة. مال إيه؟ ولتصغى لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولما يصغى له يقبله ويشربه وليرضوه، وإن أصغى إليه مال إليه فقبله وأشربه. إيه النتيجة؟ وليقترفوا، يعني يشتغل بجدية واهتمام في محاربة الإسلام. هذه معنى وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله يبتغي حكما؟ في حد يشرع غيره؟ هو الحكم بس، هو الذي أنزل لكم الكتاب مفصلا، والذين آتناهم الكتاب عارفين كويس أوي، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكن من الممترين. انظر: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا يبدل لكلماته. سأبينها في الجمعة المقبلة بإذن الله، كلمات القدرية مع الكلمات الشرعية، كلمات قدرية بوجود فلان وفلان فلان من العلمانيين الذين لا يتوقفون عن مهاجمة الإسلام وعن بث الشبهات وعن المكر ليلا ونهارا، بل مكر الليل والنهار. دي كلمات قدرية. ولو شاء ربك ما فعلوه، فما كانوا وما قالوا إلا بقدر الله عز وجل، والله فوق الخلق فيها وحده سبحانه وتعالى. ثم الكلمات الشرعية التي أنا أقول بها الآن وغيري من الدعاء يقول بها الآن، كلمات منزلة، هذه الكلمات الشرعية: وتمت كلمة ربك صدقا وعادلا لا مش هيحصل غير كده أبدا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم، يسمع كلامهم قبل أن نسمعه، يعلم نياتهم قبل أن نعلمها، وهو السميع. شوف الحكمة، هذا هو القرآن، قرآن عجب. لكن الناس في غفل، عباد الله، لا تنسوا إخوانكم المساكين، ونحن مقبلون على العيد، عيد الأضحى إن شاء الله، فنحتاج إلى أموالكم، والله أقسم لكم فقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني ما شكرتوش، إن عذابي لشديد في الدنيا قبل الآخرة، يعني قد تأتيك العقوبة. ورأينا سورة القلم، وأن الذي لا ينفق ماله في الحق وبالحلال ولم يرضي الله قد تصيبه العقوبات الماحقة التي تذهب بأضعاف أضعاف أضعاف ما بخل به. فإني أعيذكم بالله من شر هذا. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله فوق عرشه معنا الآن، يسمع ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والسلامة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بقدرتك على الخلق وبعلمك الغيب، اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك نظرة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم خلص البلاد والعباد من كل طواغيت الأرض. اللهم عليك بطاغوت سوريا وطاغوت اليمن، اللهم عليك بهما فإنهما لا يعجزانك. اللهم شردهما كل مشرد ودمرهما كل مدمر. حمدا لك أن أريتنا واستجبت دعاءنا في طاغوت ليبيا. اللهم أتمم علينا نعمتك فأذهب طاغوت سوريا وطاغوت اليمن. اللهم عليك بهما يا أكرم الأكرمين، يا رب القوى والقدر، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود، وأذن لشرعك أن يسود، إذن بتحرير الأقصى الأسير، الأسير من براثن اليهود الغاصبين المغتصبين المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعطنا أكتافهم وقدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى تفضلا منك ومنة منك يا رب على عبادك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف عبادك واشف إماءك وأذب عنهم كل مرض خبيث يا رب العالمين. اللهم كل من سألنا أن نسألك الشفاء له فأنت أعلم به منا، فاشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب. هون على المسلمين يا رب، هون على الموحدين يا رب، مكن للإسلام في بلاد المسلمين يا رب، اجعل الدولة للمسلمين واجعل الدائرة على الكافرين. اللهم أذل الشرك والمشركين وأعز الإسلام والمسلمين، إنك على ما تشاء قادر برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. إخوة الأعزاء أعتذر للإطالة، موضوعات دخلت في بعضها وأنساني الشيطان ذكرى حقيقتين هامتين جدا، كانت أهم شيء أود لو أني ذكرته في الخطبة. إذا كان كل منا في نفسه شعبة مما في نفوس المكذبين للرسل وما في نفس فرعون وإبليس، فما الحل إذن؟ إذا كنا حنظل كده النفس بتاعتنا دي، هو أنت مش عارف بأن الإنسان ظلوم جهول؟ إنه كان ظلوما جهولا. الله، يبقى أنت 24 ساعة في احتمال تقع. طب إيه الحل؟ يا سلام، كان ربنا مستنيك تقول إيه الحل؟ ربنا كان حينتظرك عشان تقول له إيه الحل؟ فرض الله عليك الحل فرضا، لو تركته حبطت وبطلت صلاتك وخلدت في النار. شفت بقى إيه هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. هو ده الحقيقة الأولى التي كنت أود أن أذكرها، هامة جدا. يبقى لما نقول اهدنا الصراط المستقيم ما يقعدش واحد منكم بقى يتساءل لك ده انت مش عارف حاجه خالص كده، ده انت راح في خراب. انت لازم تبقى عارف انك احوج ما تكون فورب العرش العظيم، انك احوج الى هذا الدعاء من احتياجك للاكسجين مليارات المرات الا الدعاء ده. دي الصراط المستقيم، لان ده الصراط المستقيم معناه ايه؟ معناه تفضل في كل لحظه انت مطالب باشياء ومنهى عن اشياء. تعرفها ازاي؟ يبقى الصراط المستقيم انك تعرفه. عرفتها وتعملش؟ لا، الصراط المستقيم انك تعرفها وتعمل بيه. يبقى تريدها ما فيش قدره، ويكلك القدره عليه. الله، علوم وارادات وقدرات على مدى الوقت، على مدى الانفاس لغايه لما تموت، على مدى الانفاس الى ان تلقى الله عز وجل. يبقى اهدنا الصراط المستقيم ده مش دعاء كده تضيع وقت ولا بتاع، لا لا يا اخوتي، هذا الامر ده هام جدا جدا. ليه؟ لان القصد في القران مع ان هيحصل لك ده وعندك شعبه من ده. طب ايه الحل؟ اهدنا الصراط المستقيم. بس تقولها، بس بايه؟ تقولها كده بخشوع، بتطابق بين القلب واللسان، تواطؤ اللسان مع القلب. الحقيقه الثانيه ان الله سبحانه لم يولد مش بس فائدتها في المسيح والعزير ايضا، وقالت لهود عزير ابن الله، وقالت نصارى المسيح ابن الله، لا مش في دي، قصدي في استغفر الله، لما قال لم يولد فائدتها ايضا في الدجال. الدجال ده اشد فتنه من زوال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، واخد بالك؟ طب الدجال ده يعمل ايه معاه؟ يا اخي الدجال ده بني ادم قدامك اعور، يبقى مولود ولا لا؟ ولا جه منين المصيبه ده؟ مولود. طب مولود خلاص، يبقى الله لم يولد، يبقى ليس هو الله. يبقى لما ياتي بالشبهات ويدجل بها على الناس، واخد بالك؟ قال انا الله، ما هو يدجل يقول انا الله. انت فاكر هيقول ايه؟ انا ايه رسول؟ ده هقول انا الله، والله يدبر له الامر ويعني يحكم امره عز وجل بالخوارق والشبهات التي ياتي به. فاول ما تعلم يا صاحب قل هو الله احد، انت تعلم ان ربك لم يولد والدجال مولود، يبقى ليس هو الله ولا لا؟ قالوا بان عليا هو الله، هذه فتنه بقى، والسبائيه والجماعه دول، انت حرقت الناس في النار، يبقى انت الله، ما فيش كلام. لا يعذبهم النار الا الله. لا، ما انت عالم مولود ولا مش مولود؟ مولود، يا مش هو الله، لان الله ايه؟ لم يولد. يعني دي فوائد يعني نسيتها لاني مريض، يعني مريض حتى لم استطع ان اقرا الايات كما كنت اتمنى ان اقراها، لان فيها حاله الفراعين بقى. فرعنا دول بيعملوا ايه وقصتهم ايه، وان اللي فرعون قالوا ده حاصل من قذاف ومن مبارك ومن بشار الاسد، بس بشار الاسد ده زاد وغطى بقى، لانه مش فرعون بس، ده حاجات تانية كتير، مش فرعون فقط وانما اشياء كثير، ومعظم حكام بلاد المسلمين هكذا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأرجو ألا يعترضني أحد، فما لي من مثقال ذرة من قوة على أن يستثني أحد نفسه من أن أنا مريض وانفلونزا، وهممت أن آتي بخطيب آخر، لكن أخشى أن تتباعد الفترة في التعليق على السورة فينسى الناس ما سبق فلا يفهمون ما هو إيه آتي.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.